الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد، بل هو الأول من لقاءات برنامجكم تفسير وتأويل هذا البرنامج العام. يأتي هذا العنوان في هذا الشهر الكريم، آيات الصيام، ومع أولى حلقاته أرحب باسمكم وباسم فريق العمل في بدء هذا اللقاء وكل لقاء بضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. اهلا وسهلا،
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
اذا حيا الله شيخنا، حياكم الله. تفسير وتاويل ايات الصيام كاولى او كباكوره الحديث في تفسير وتاويل هذا الكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بينه ولا من خلفه. ما التوجيه بشكل عام كمدخل للحديث عن هذا الكتاب العزيز من حيث الاهتمام والعناية بمعرفة معانيه وأيضا المراد منه لينطلق المسلم من مجرد قراءته لفظا إلى العمل به؟ أنا أتصور أن العمل بالقرآن وتحكيمه يحتاج إلى فهم صحيح على ما فهم به سلف هذه الأمة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ماذا يمكن أن يقال بإجمال حول أهمية فهم ما يقرأ الإنسان في هذا الشهر الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذه المجالس وما يتعلق في الكلام على أحكام الصيام من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا يستوجب مقدمة مهمة فيما يتعلق ب في آيات الكتاب الكريم، وكذلك المقصود من الاستنباط منها ومعرفة أحكام الله عز وجل ومراده في كثير من الألفاظ في الدلالة على أحكام الشريعة وفقهها. ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه تشريعا وتفصيلا وتبيانا لكل شيء، وأن الله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب إلا وهو هدى ونور وكذلك أيضا ضياء لمن أراد أن يسير في طريقه يجد في ذلك البيان والوضوح والجلاء. العناية بكلام الله سبحانه وتعالى هي من المطالب المهمة وهي من المواجبات المتأكدة، فالله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب قد فصل كل شيء وبين أحكام الشريعة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى كتابه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بمسائل العقائد وهي مسائل أصول الديانة، وذلك من الإيمان بالله، وكذلك أيضا من أمور الغيب، وكذلك أيضا مما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذلك أحكام الرسل، وكذلك القدر، وكذلك أيضا البعث بعد الموت، وما يتعلق أيضا بحياة البرزخ وما بعدها وما بعدها من أحكام، وكذلك النوع الثاني والقسم الثاني وما يتعلق بالحلال والحرام الذي نحن في هذه المجالس نتكلم على بعض هذه المسائل المتعلقة بأبواب الحلال والحرام. الله عز وجل فصل هذه الأحكام في كتابه العظيم وبين أحكام الشريعة، بين ما يجب على الأمة وما يحرم عليها، فصله سبحانه وتعالى وأوكل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أيضا البيان، والبيان من الله جل وعلا. والقسم الثالث ما يتعلق بالقصص ويحوال الأنبياء السابقين وما وقع منهم مع أممهم والسبل والوسائل التي سلكوها في استعمال هذه الرسالة، وذلك تثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي بطريق الأنبياء الذين كانوا قبله، سواء كان ذلك بالدعوة كما في قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أو كان ذلك بالصبر كما في قول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكى الله عز وجل عليه قصص الأنبياء السابقين، ذلك تثبيتا له وسلوك لهذا الطريق، وفيه نوع من الإيناس للشخص أن هذا الطريق الذي تسلكه ليس لم تكن فيه منفردا، فقد سلكه غيرك مما سبق، هذا فيه نوع من الإناس ودفع للوحش الذي يقع في الإنسان، ولهذا الله سبحانه وتعالى ثبت نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الأحكام. ما يتعلق بالحلال والحرام الذي منه ما يتعلق بآيات الصيام وأحكامه المذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى الذي يجب علينا أن نتبصر فيه، يجب علينا أن نعلم أن منزلة الكتاب هي المنزلة الأولى في الإسلام، وذلك أنه هو المصدر الأعظم في الدين والذي يجب عليه أن يصار وكذلك أيضا أن يوقف عنده، بل هو أصل الوحي، بل إن الكتاب إذا أطلق يشمل في ذلك مجموعة الوحي ومنظومته. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلامه وحي عن الله جل وعلا، وإن لم يكن ذلك اللفظ من الله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا في قول ما على الرسول إلا البلاغ، النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله جل وعلا ولم يأتي بشيء من عنده، يعني من تلقاء نفسه، فما هو إلا وحي ينقله عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو من الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نعلم أن الكتاب العزيز قد جعله الله جل وعلا هو الحجة القاطعة على هذه الأمة، فالبيان أيضا من الله سبحانه وتعالى، لهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم ثم إن علينا بيانه. البيان من الله، كما أن إنزال الوحي على الأنبياء هو من الله سبحانه وتعالى، لهذا نقول إنه يجب على المسلمين عموما أن يولوا كتاب الله عناية عظيمة بالتدبر فيه والاستنباط منه. وأيضا في هذه المناسبة، وهي مناسبة الشهر العظيم من شهر رمضان المبارك، أن الله سبحانه وتعالى لشرف القرآن وعلو منزلته خصه الله عز وجل بأشرف الأزمنة، وكذلك خصه الله عز وجل في أشرف الساعات وهي ليلة القدر، لهذا يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في إن أنزلناه في ليلة القدر. الله عز وجل أنزله في رمضان عموما، ثم خص العشر الأواخر منه على سبيل التخصيص، ثم خص من هذه العشر ليلة القدر، وليلة القدر خصه الله عز وجل أن يكون ذلك لا في أولها وإنما يكون في سحرها، وهذا يدل على فضلها، ويدل أيضا إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون هذا الشهر هو شهر للقرآن والتدبر والنظر في معاني والاستنباط ما فيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من تدبر وتأمل القرآن في رمضان أكثر من غيره، فكان جبريل يأتيه في كل عام في رمضان يدرس القرآن مرة، فلما كان في العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ما على وعد إن شاء الله ورد أن نمد الحديث في شأن الكتاب العزيز وما يخص أصوله وأنواع الهجر فيه وما قاله علماء الأجلاء تجاه هذا القرآن وتفسيره وفهم معانيه وأيضا تحكيمه والعمل به في قابل لقاءات هذا البرنامج العام تفسير وتأويل، إنما حديثنا سيكون منحصرا في دقائق هذا اللقاء والتي تليه في هذا الشهر الكريم تحت عنوان الرئيس آيات الصيام. بدأ الله عز وجل آيات الصيام كما يقرأ القارئ والمتأمل أيضا كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحديث هنا وجه للمؤمنين، والسؤال: هل الحديث هو والخطاب هنا منه جل وعلا للمؤمن فقط؟ أليس الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟
لقد خص الله سبحانه وتعالى آيات الأحكام في مواضع معينة من كلامه سبحانه وتعالى، وقد خص الله عز وجل هذه المواضع من سورة البقرة، وهذا جعل سورة البقرة لها منزلة خاصة، كما جاء عند الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال: لكل شيء سنام، وسنام القرآن البقرة، وذلك لمنزلتها وعلو مكانها. فجعل الله سبحانه وتعالى أيضا الأحكام المتعلقة بآيات الصيام في سورة البقرة لهذه المنزلة. سورة البقرة سورة مدنية، ومن يتفرع هذا السؤال في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. السورة المدنية إنما يخاطب في ذلك في الأغلب هم المدنيون، والمدنيون في ذلك هم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الصيام على المشركين في مكة ابتداء، ولم تنزل تلك الأحكام لأنهم لم يؤمنوا بالله أصلا ولم يؤمنوا بحق الله عز وجل بالعبودية، فإنما الخطاب يتوجه إلى المؤمنين لا يتوجه إلى المشركين. فالأكثر أكثر الآيات التي كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إنما كانت تتوجه إلى أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل بجميع أنواعه، وكذلك الدلالات عليه، سواء كانت ذلك الدلالات الشرعية أو كان ذلك من الدلالات الكونية. النوع الثاني ما يتعلق بجوانب الفطرة، جوانب الفطرة كانت أيضا تتقدم في مكة، وجانب الفطرة هي ما يغرس الله عز وجل في نفس الإنسان ما يتعلق بالعفاف والطهر، وكذلك أداء الأمانة والصدق في الحديث وعدم الكذب وتحريم الغيبة وغير ذلك، هذه من دلالات الفطرة. هذه الدلالات تؤمن بها سائر الفطرة، حتى العقول التي تزعم الإلحاد ولا تؤمن بوجود خالق تؤمن بصحة هذه الأشياء. لهذا الرسالة المكية اختلفت من مضمونها وموضوعها وكذلك أيضا أسلوبها عن الآيات المدنية، وفي هذا رسالة إلى أنه ينبغي للمصلح والداعي إلى الله عز وجل أن يكون خطابه بحسب المخاطبين، فالخطاب ينظر فيه إلى حال المخاطب، إذا كان بعيدا عن الله يختلف عن قربه، وإذا كان بعيدا يختلف بعده عن الله. البعد في ذلك يتباين، منهم الفساق والظلمة والطغاة الذين هم مسلمون، ومنهم الكفرة، والكفرة على نوعين، كفرة مسالمون وكفرة معاندون. والكفرة أيضا على أنواع، سواء كانوا مسالمين أو كانوا معاندين، لأنه منهم أهل الكتاب ومنهم من منهم وثنيون، والكفار في ذلك على طوائف من الشتى، ومنهم مرتدون. فالخطاب في هذا يتباين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني ليسوا وثنيين كما تظن ما عليه أهل مكة، إنك تأتي أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا التعامل الذي أرشده إليه الوحي، بتوجيه الخطاب بحسب حال المخاطب، حسب حال المخاطب. سورة البقرة هي سورة مدنية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ نزولها في العام الأول من الهجرة النبوية إلى المدينة، وتتابع فيها نزول الأحكام، فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخطاب توجه إلى الذين آمنوا، وفي هذا جملة من المعاني. أول هذه المعاني أن المشركين لا يخاطبون بفروع الشريعة من جهة التعبد في الدنيا، وإنما يخاطبون فيها لقيام الحجة عليهم في الدنيا ليعاقبوا بها يوم القيامة. أما من جهة التكليف والعمل فإنهم لا يؤمرون بذلك، بأن يطبقوا ما جاء في أحكام الصيام، فيؤمرون بالفروع وهم يعبدون غير الله، فالشريعة لا تأمرهم بهذا، لأنه لو تعبد بالصيام لعبد عيسى فصام لأجله، أو مثلا جعل عزير بن الله عبده من دون الله وصام لأجله،
وهذا لا يقبل
منه، بل إن الشريعة لا تأمره بالعبادة حتى يصرف لغير الله، بل تأمره بتوحيد الله، ثم بعد ذلك يؤمر بالعبادة التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا الخطاب كان يتوجه إلى الذين آمنوا على سبيل الخصوص. ونجد أن الأساليب في الغالب في الآيات المكية أن الخطاب يكون في يا أيها الناس باعتبار العموم، والناس في ذلك والشامل لجميع جنس الإنسان، كان ذكرا وذكرا أنثى، أو كان ذلك أيضا مسلما أو كافرا، يتوجه إليهم الخطاب على سبيل العموم. كذلك أيضا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فإنه شامل لجميع أنواع أهل الإيمان، سواء كانوا من كانوا فساقا وعصاة، أو كانوا من أولياء الله عز وجل الذين فيهم كمال الإيمان، من العلية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين الجنة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغير ذلك، الذين يعدون من الطبقة العليا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بعدهم وشاركهم في فضل الصحبة وتلك المنزلة. ويدخل في هذا الخطاب أيضا من ظاهره الإيمان ولو أضمر النفاق، من جملة المنافقين الذين كانوا في المدينة مع قلتهم، فنقول أن الخطاب يتوجه إليهم على سبيل العموم. الخطاب إنما كان بصيغة الإيمان هنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا، على ما تقدم أنه نزل في المدينة، أن الخطاب بفروع الشريعة أنه للذين آمنوا. كذلك أيضا إن النداء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فيه نوع من لفت الانتباه. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا فيه لفت انتباه، فإنما توجه الخطاب افعل كذا من غير أن تنادي، فإن هذا فيه نوع من الإيهام، وذلك أن الخطاب هل يتوجه إليه أو يتوجه إلى غيره، هل يشركوا معه أحد أم هو الخطاب له خاص. فحينما تنادي أحدا بقولك: يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى شحت همته وعقله وبصره أن يلتفت إليك، ثم يرعي سمعه لذلك التوجيه ليقوم بذلك بهذا العمل. وفي قول الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا، في الندى في قوله هنا يا أيها الذين آمنوا، في الندى في قوله يا، ثم أيضا في المنادى في قوله أي، هذا نوع من الإضمار، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى وفصل أيضا المنادى في قوله الذين آمنوا، إشارة إلى وضوح المخاطب وجلائه، وأن الخطاب ليس عاما مهما لا يدرى لمن ينزل، وإنما هو واضح كما هو مقتضى، وكذلك أيضا سائر أساليب القرآن بجلائها ووضوحها من جهة الخطاب. فما لم يتضح في أسلوب فإنه يتضح في أسلوب آخر فيتوجه إليه، فتأخذ الآيات بمجموعها حتى يتضح الخطاب وكذلك أيضا المخاطب، فتنزل الرسالة على المقصود منها.
قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، كقاعدة عامة ونحن نسمعها في كتاب الله ونقرأها كثيرا، يدخل ما ذكرتم من من يدعي الإيمان والإسلام، ويدخل بالضرورة من هو داخل في الإسلام لأول وهلة ولم يبلغ بعد درجة الإيمان. بعض الناس يظن أن الخطاب إنما هو لمن بلغ مرتبة الإيمان على اعتبار مراتب الدين الإسلام الإيمان الإحسان.
هو مرتبة الإيمان لا ينبغي أن يقال أن الإنسان لا يبلغ مرتبة الإيمان الكاملة حتى يبقى في الإيمان عام أو عامين. لهذا نقول أن الإيمان ليس تعبئة، أن الإنسان مثلا يأخذ من ذلك أعمال وأقوال حتى يستكثر. ربما يسلم الإنسان اليوم وهو بإقبال تام على الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الله عز وجل ممن له 10 سنوات.
صحيح.
لماذا؟ لأن هذا أقبل وتجرد بصدق تام، بل إن المقبل في ابتداء إقباله ربما يكون أقرب إلى الله عز وجل مما طال عليه العهد في الإيمان، ذلك أن قد قامت عليه الحجج ثم قصر، وربما أيضا كان في إقدام ثم أصبح في إحجام. لهذا نقول إن مسألة الإيمان لا ينظر إلى جدة المؤمن ولا إلى أيضا عتاقته، وإنما ينظر إلى حقيقته في ذاته أنه دخل في دائرة الإيمان. ولو نطق الشهادتين لتويه وحدث عهد بهذا فإنه يدخل في هذا الخطاب.
أذكر هنا أيضا قصة ذلك الصحابي الذي أسلم أول النهار بعد الفجر وقتل لما يصلي الظهر، لم يركع لله ركعة، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا دليل على أنه قد بلغ أعلى المراتب مع أنه أسلم لساعات. الحديث في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه اللفظة التي أتت كتب تفيد أنه قد كتب على من قبلنا، هل هو يعني شهر رمضان بذاته أم أنهم خوطبوا أو أوجب عليهم صيام غير رمضان؟
نعم، في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الكتب هنا مراد به الجمع وكذلك أيضا التقييد والشد، فإنه في أصل هذه المادة في كتب يكتب كتابا أي جمع يجمع، ولهذا العرب تسمي الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، والكتاب يسمى كتاب لاجتماع أوراقه والتصاق بعضها مع بعض. كذلك أيضا من جهة الشد والجمع أن الله سبحانه وتعالى كتب على هذه الأمة وألزمها بالصيام، فقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم كما فرضه على الذين من قبلكم. فقوله جل وعلا في كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فيها جملة من المعاني، من هذه المعاني الإناس للأمة أن هذا الطريق وهذه الشريعة قد كتبها الله على السابقين، وأن الله عز وجل كما كتبها على السابقين فإن يكتبها على اللاحقين، فيه تفضيل لهذه الشريعة. فالشريعة التي تكتب على جميع الأمم على حد سواء أو على أكثرها إشارة إلى فضل تلك الشريعة، ولهذا نجد أن الأنبياء في سائر دعوتهم أن الله عز وجل ينسخ الشرائع ولا ينسخ العقائد. العقائد واحدة لأن مقتضاها الخبر لإثباته العدم، وهذا النفي في ذلك والنسخ ربما يقتضي الكذب وتتنزه الشريعة مثل هذا، فتبقى العقائد ثابتة لا تتغير منذ أو من أول رسالة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فهي باقية على هذا التشريع. إشارة إلى أن الشريعة التي تبقى في آدم ومن جاء بعده من إدريس ونوح وكذلك أيضا إبراهيم ومن جاء بعده من أنبياء الله سبحانه وتعالى هي شريعة باقية في كل أمة، إشارة إلى فضل هذه الشريعة ومنزلتها. فكل شريعة تبقى على سبيل الدوام عند الشرائع أفضل من التي يتعرضها نسخ، فما يتعرضها نسخ دليل على أنها شريعة مع إحكامها وفضلها، إلا أن غيرها هو أفضل منها وأكد، وهذا إلماحها إلى أنه يجب عليكم أن تهتموا بهذه الشريعة فقد فرض الله عز وجل السابقين. وفي هذا أيضا من المعاني في قوله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم أنكم أمة فاضلة وغيركم أمم مفضولة، وهذه الأمة الفاضلة يجب عليها أن تستمسك بهذه الشريعة التي فعلها من هو دونهم، وأنكم أولى بالعمل بها، وهذا إشارة أيضا إلى باب المنافسة التي تكون بين الأمم، والمنافسة في أبواب العمل قد دلت عليه الشريعة كما في قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا وسابقوا، والمسابقة في ذلك تقتضي المنافسة التي تكون بين اثنين، وفي قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني على العمل الصالح.
أحيانا ينقضح في ذهن القارئ لكتاب الله عز وجل بعض المعاني العامة التي لا تناهض شريعة الله ولا تعارضها، كما انقدح في ذهني وينقدح في ذهن كثيرين من قوله جل وعلا كتب أنكم لستم أول ناس يعني بأوبادي الرأي الذين يفرض عليهم الصيام، فقد سبقكم أناس تقربوا إلى الله عز وجل فلستم الأوحد بهذا، ولهذا ليس هناك أي ربما ما يقال منا لكم في هذه العبادة عن غيركم. هل هذا ما ينقدح في الفهم عموما مما لا يعارض
هو ما ينقدح في المعاني من الاستنباط؟ نقول أولا يجب في ذلك ألا يعارض المنصوص في كلام الله وكذلك أيضا المنقول عن السلف الصالح في تفسير هذه الآية باعتبار أنهم أقرب الناس إلى فهم مراد الله، وكذلك أيضا أقرب الناس وأسلمهم إلى اللسان العربي. الأمر الثاني في هذا أن يكون متوافقا مع اللغة العربية، إذا كان متوافقا مع اللغة العربية لا يعارضها من جهة فهمها وتركيبها وكذلك أيضا بلاغتها، فإنه لا حرج أن يستنبط الإنسان شيئا من هذا لا يخالف هذين الأصلين، والله أعلم.
الله أعلم. انقضت دقائق هذا اللقاء على عجل، على وعد إن شاء الله ورد مدى الحديث في شأن هذه الآية وفي شأن آيات الصيام في لقاءات قابلة، وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بشكري للملك العلام أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، ثم شكرا ثانيا لضيف ومضيف حلقات البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطالب، شكرا الله عليكم.
شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام،
شكرا لشيخنا، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.